إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله إني والله أحبكم في الله، إخوتي في الله، أخي في الله، هل عندك مشكلة؟ هل في حياتك في هذه الأيام في هذه الدنيا في وسط هذه الظروف هل ترى أن هناك مشكلة؟ مشكلة ما؟ لعلك ولعل كثيرا مما يقول أوه مساكن، ولكني أتساءل عن أكبر مشكلة، أضخم مشكلة، مشكلة المشاكل. إن مشكلة المشاكل إخوتاه هي تغييب شرع الله عن الواقع. إن هذه أضخم مشكلة وأكبر جناية ارتكبها الناس في عصرنا الحاضر في حق دين الإسلام، ألا يحكم شرع الله الأرض وألا يوفد الناس أركان ملكهم بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن أكبر مشكلة وأضخم مشكلة ومشكلة المشاكل أن يغيب شرع الله عن بيوت المسلمين. إن الذين يعالجون مشاكل المسلمين اليوم في كلام كثير عن الزواج العرفي وعن الإجهاض وعن الزنا وعن العادة السرية وعن الرجف وعن المعاكسات وعن الاختطاف وعن الاغتصاب وعن إصاق البصر، إن كل هذه المشاكل تكمن في أصل القضية غياب شرع الله عن واقع المسلمين. أننا ما زلنا نعالج قضايا نظرية نسقطها على الواقع بكلام، لكن الواقع يحتاج انتشال الناس من الكلام عن الإسلام إلى أن يعيشوا الإسلام، أن يعيشوه حقيقة، وأن يعيش الإسلام فيهم وأن يعيش بهم. إننا بحاجة أن ينطلق المسلمون من الواقع النظري إلى الواقع العملي، وسر هذا وسببه أيضا أننا وللأسف الشديد لنا قضايا واهتمامات خارج حدود ذواتنا أفرادها أننا لا نأبه بمشاكلنا الشخصية، وإنما نخاف على الناس ذنوبهم ولا نخاف على أنفسنا، ونرى ذنوب الناس ولا نرى ذنوبنا، ونرى مشاكل الناس ولا نرى مشاكلنا. في وسط الضجيج الإعلامي وكثرة الكلام حتى من الملتزمين وعلى منابرهم وأزواج وممكن ومطلوب وبنفس الحجم، ولكن ليقابله بحجم أكثر الاهتمام بمشاكلنا الشخصية. معذرة إذا كنت قد فوضت عليكم أن أذكر أن هذا الاهتمام والضجيج والكلام الكثير عن مشكلة كسوفة والبوسنة، من كسوفة إلى البوسنة وبالعكس، ونسي المسلم في مصر ذاته إن الذي يبكي دمًا لأجل غزو كسوفة ينسى أن بيته قد غزي بأشر مما هناك. إنني حين أطالع الجرائد وأجد في جريدة الأهرام أن كل دقيقة على مدى 24 ساعة يغتصب في مصر امرأة، كل دقيقة تقع جريمة اغتصاب في مصر. سبحان الله، إنني كنت أتوقع أن يقولوا في أمريكا، في إنجلترا، في تايلاند، في غيرها، أما في بلاد المسلمين سواء أسفا وحسرتا. نعم، على أن يكون هذا واقع في بلاد المسلمين ونقرأ وكأننا نقرأ صحف الكبيرون. إخوتي، إن واقعنا المر يحتاج إلى أن نعيشه بمرارته لنضيف عليه الإسلام فيحلو. إن علاج كل المصائب وحل كل المشاكل تحكيم شرع الله وإقامة شرع الله بأنفسنا وذواتنا وفي بيوتنا، ومن ثم يقام في أرضنا. هذا ليس كلاما نظريا أبدا. إن كثيرا من الشباب الذين يشكون المشاكل ويطلبون الحلول، هو لا يريد أن يحل شيئا، إنه يريد أن ينام ولا يعمل شيئا، وأنا أعمل وغيري يعمل وكل من يسأل يعمل وكل من يستشار يعمل، وهو نائم. إنني آثى على شاب يشكو قسوة القلب وهو نائم عن إصلاح قلبه، وهو يعلم أن ذلك بزيادة الإيمان، وزيادة الإيمان لا تكون إلا بزيادة الأعمال الصالحة. أين أعمالك الصالحة؟ أخوتي في الله، أحبتي في الله، لقد عشنا برهة من الدهر، نقول لئن كنا قد بعنا بعار الهزيمة وعدم التمكين فلا ينبغي أن نسمع إلى ذلك أيضا عار الرضا بذلك، بل ننبت جيلا يصلح للتمكين. وكم ناشدنا إنبات هذا الجيل وتربية هذا الجيل في بيوت الملتزمين من أخيك الأصغر أو ابنك، ومضت على هذه الدعوة 20 سنة، ونبت أبناء الملتزمين وللأسف ما وجدنا من يحفظ القرآن كله وهو ابن 6 سنين، وما رأينا من يفتي وهو ابن 15 سنة. للأسف نعيش ردة ولا أبا بكر لها، للأسف نعيش كس تتري همس ولا تفتين قطر. إننا نرى حطين ولا نجد صلاح الدين. إننا نرى هجوما على السنة في جميع الجرائد وعلى صفحات المجلات ولا نجد بخاري ومسلم عطرنا، ولا عبد الله بن المبارك وتلاميذه، ولا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. أين الرجال؟ يا حسرة على الرجال، يا حسرة على الرجال. إنني كنت أحلم أن تخرج وتفرد بيوت الملتزمين رجالا، ولكن أبدا لا يستقيم الظل والعود أعوج، فالصلاح فالإصلاح فرع الصلاح. إخوتاه، إنني أحب اليوم أن نقف مع أنفسنا وقفة مراجعة للحسابات. إننا بحاجة فعلا إلى جذب الحسابات. بيتك كيف هو؟ فضلا عن أن أسألك، نفسك كيف هي؟ فقد أيست منك، أيست منك، فأرجو الخير في غيرك. في ولد، إن الأولاد نبتوا، الملتزمون تزودوا، وأبناؤهم كبروا، أين هم؟ أين هؤلاء الأبناء؟ إننا ضلينا مدة نعالج تربية الأولاد من خلال منطق تربية الأطفال، فننصح الملتزم أن يبحث عن زوجة صالحة، فإن الزوجة الصالحة هي المحضن الأول للطفل المسلم. أما اليوم فدعوني أعالج معكم قضية إصلاح الأولاد الذين كبروا، كبروا وشبوا. نعم، إننا بحاجة إلى علاج هذه القضية، لأن هذا هو الواقع، ولا ينبغي أن نكون بمنأى ولا بمعنى. إننا وفي عصر الغربة الثانية نواجه أكبر إشكالية في تربية الطفل المسلم. ابنك الذي تربيه وتعلمه وتحفظه القرآن في الأدب الجليل، ما زال ابنك هم الإسلام بمعزل عنه، إن همومه هي هموم أبناء عصره، اللعب والكرة والخروج والمزح، إنها هموم أمه وأبيه. إننا بحاجة إخوتاه إلى وقت. لقد قلت في خطبة الجمعة قبل الماضي، ولعلها بلغتكم، وكانت بعنوان أوف سايد، أن المتسللين خلف خطوط الدفاع لم يجدوا حامل راية يشير إلى هذا التسلل ليوقف هؤلاء المهاجمين خلف خطوط المدافعين الذين وصلوا إلى حلق مرمى الإسلام فطحنوا فيه. دكتور للأسف الشديد ينجي الشفاعة وينجي السنة ويقول ليقل البخاري ما يريد، وآخر يقول آدم قبل آدم، وثالث ينفي عذاب القبر ثم ينفي الجزية عن أهل الكتاب، ورابع وخامس وعاشر لم يجد حامل الراية الذي يشير إلى تسلل هؤلاء، وإن كان من خواص الإسلام خاصية في هذا الدين أن يفضح مدعي. كل مدعي مفضوح لابد أن يفضح يوما ما، فإن الإسلام ينفي الخبث. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب شفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال، إن المدعين مدعي الإسلام من المنافقين من أبناء المسلمين، يفضحهم الإسلام يوما ما، وقد زعموا زمنا طويلا أنهم المدافعون الزائدون عن حمى الإسلام. نعم، إنهم لم يجدوا حامل راية يشير إلى تسلل هؤلاء، ولم يجدوا حكما مخلصا يصفف ليوقفهم عند حدهم قبل أن يصيبوا الهدف في نفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها إلى الطعن في القرآن. ولكن غياب حامل الراية وغياب الحكم سبب ذلك أيضا، وفي الأصل ضعف خطوط الدفاع. إن خطوط دفاعنا مهلهلة، إن الثغرات قد ملأت خطوطنا، وللأسف الشديد وهذه الثغور تفتقد إلى المرابطين، وأول ثغرة أتينا منها ثغرة العلم. ثغرة العلم، إننا اليوم ونحن نمعي شيخنا وإمامنا وأستاذنا وقدوتنا ومربينا ومعلمنا القائم بالحق بإذن ربه شيخ الإسلام أبي عبد الله عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإن القلوب تقطر دما دما على رجل عاش 50 سنة يحمي حمى الدعوة، 50 سنة عاش إلى آخر لحظة من حياته وسماعة التليفون على أذنه يتابع أخبار المسلمين ويكتب ليرد عن المعتدين ويناقش ويقول كلمة الحق لا يخاف بالله لومة لائم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والسؤال أين البديل؟ من الرجل الذي يخلف هذا؟ أين نحن؟ وموت العلماء قد ابتلينا به، وإن الله لا ينتزع العلم انتزاعا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أين العلماء؟ أيننا ماتينا؟ وللأسف الشديد ندور في فلكة علم الفتاوى فقط، الأسئلة والخلافات والمناقشات. أين العلم؟ أصل العلم والخشية للعلم. أسأل الله أن يصلح شباب المسلمين. لذلك الأمل لإصلاح أولادنا، كيف السبيل؟ كيف السبيل لإصلاح زوجة تزوجتها وهي ملتزمة، ولكن مع مرور الزمن صار الالتزام صورة جوفاء. كيف السبيل لإصلاح ولد بلغ 10 سنين أو 15 سنة أو 6 سنين أو 4 سنين ولا يطيع الأب في كلمة؟ أولا أول سبيل للإصلاح الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهلها. ولعل هذا يبدو غريبا لأول أمر، الإخلاص في ماذا؟ الإخلاص في محاولة إصلاح الولد. إنك بحاجة لأن تتوقف لتتساءل لماذا أريد أن يكون ولدي صالحا؟ ولعل الإجابة عندك وعند غيرك أريده صالحا لأستنجح ولا أحمل أمره، فأنت تربيه لك لا لله. لأنك تريد صلاح ولدك فقط ليقال ما شاء الله هذا ابن فلان ونعم. إن الذي ضيع أولادنا أننا لم نخلص في تربيتهم أننا نريد أن نربيهم لله. ما زلنا نتفوه بكلام بكلام رب إني نذرت لك ما في بطني محررا ثم لا نلبس أن نخون العهد ونأكل النذر فنربي الطفل لنا لا لله. إننا بحاجة أول الأمر بادئة بدء أن نريد أن نهب هذا الولد لله خالصا فنربيه لا لنا بل لله. الإخلاص الإخلاص نريده صالحا لا لنستريح بل لنرضي الله فيه، لأن هذه مسؤوليتنا وتبعتنا. وثانيا يتبع الإخلاص صدق الجزء والاستعانة بمقلب القلوب. إن نوح عليه السلام لم يستطع أن يهدي ولده، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. واجتمعت قوى الارض لتصنع من غلام ساحرا فجعله الله داعية الى التوحيد. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولدك لا
لست وحدك تصنعه. كيف مشارك يصنعه؟ والمناهج الدراسية تؤثر فيه، والمدرس والمدرسة، والزميل والزميلة، طيب وخاله وعمه وخالته وعمته وجده وجدته بنوعيهما، كل هؤلاء يؤثرون، فلست تصنع طفلك وحدك. تصرف في الشفء الى مقلب القلوب ان يثبت قلب ابنك على الدين.
اصدق بالتي الى الله
ان يحبب الى ابنك الايمان ويزينه في قلبه، وان يكره اليه الكفر والفسوق والعصيان، وان يجعله من الراشدين. فوالله والله والله لو اجتمعت الدنيا باسرها ومن فيها على ان يحببوا الايمان الى ولدك ولم يرد الله له ذلك فلن يكون ذلك.
لن يكون ذلك. انك بحاجة الى صدق اللطف
واظهار الصدق والتبرؤ من الحول والقوة وتدريب الاستعانة بالواحد القهار مقلب الليل والنهار الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا، ان يمسك في قلب على ان يربط الايمان على قلب ولدك. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. ان البيوت التي تعاني اليوم ومع شديد الاسف من بنت قد بلغت او قاربت البلوغ وهي تكره النقاب، وهي ترفض تغطية الوجه، ومن ولد يتهرب من الصلاة، بيت تعاني بيوت المسلمين من ولد يكره أباه ويتمنى ألا يراه ويرتقب موته ليستريح منه. كيف السبيل؟ ليس لنا إلا الله، فلا منجا ولا منجا منه إلا إليه جل جلاله.
إخوتي في الله، أحبتي في الله، أرعوني أسماعكم يا يرعاكم الله. إن أولادنا ليسوا بحاجة لنا بقدر ما هم بحاجة إلى الله، ونحن الذين تسببنا في ضيائهم أصلا حين ظننا أن بأيدينا إصلاحهم بعيدا عن الله.
فأولا الإخلاص، وثانيا الاستعانة وصدق اللجئ وتدريب المتابعة، ثالثا إقامة الإسلام في البيت.
إن بيوتنا تزعم الإسلام وصف، ولكن الواقع يشهد أن البيوت عن ذلك بمعزل.
إن القلب ليقطر دما حين يتخلى الأرض، وهذا فرع من أصل عنصرنا. فالأصل إقامة الإسلام، وفرعه إقامة قوامة الرجل في البيت.
الله خير.
الرجال
قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
لما تخلى الرجل عن هذا المنصب، ولما تنازل الرجل عن هذا الشرف، ومضى زمان يتخلى الرجل عن هذا المنصب ويتنازل عن هذا الشرف للمرأة لزوجته تدير البيت، فإذا بالمرأة أيضا اليوم وفي هذا العصر تتخلى عن هذا المنصب أيضا بالتالي، وتضع القوامة في يد الطفل، فصار الذي يسير بيوت المسلمين أطفالهم، صار الذي يسير بيوت المسلمين أطفالهم. الطفل هو الذي يحكم اليوم ماذا نأكل،
والطفل هو الذي يحكم متى ننام، والطفل هو الذي يحكم متى نخرج، والطفل
هو الذي يحكم كيف نصنع في قضايانا واموالنا. للاسف اسلمنا زمام البيوت للاولاد، وكم من افضل ليس له في بيته كلمة ولا دور إلا مجرد توريد المال، مورد مالي مطحون مقهور مغلوب يعمل ليل نهار ليأتي بالمال ليضعه في يد الزوجة والزوجة بالتالي تضعه في يد الأولاد. كم من أب مقهور شهور يعمل كدس الليل والنهار لكي يسلم المال لابنه يأخذ به دروسا خصوصية. أليس الأمر كذلك؟ بلى وشرا من ذلك.
أيها الأحبة في الله، دعونا نتصارح وهو الأصلح لنا، دعونا نتناصح فهو الأولى بنا،
دعونا نضع أيدينا على جراحنا لعل الله يكتب شفاءنا.
إن إنقاذ البوسنة وكوسوفا وحل مشكلة أفغانستان وتايلاند وكشمير ينبع منك.
إذا أصلحت ذاتك وعرفت ربك وتجرست لسيدك ومولاك ورفعت يدك في الدجى فقلت إلهي وسيدي قال لبيك عبد، في أحرج المواقف وأحلك الأوقات وأخطر الغزوات انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء، ولكن لما كان وأصحابه مخلصين.
كم ينبو حل المشكلة منك
حين تنصلح وتصلح بينك.
إن قضية إقامة قوامة الرجل في البيت من القضايا الخطيرة، ولست أقصد بالقوامة أن تكون القوامة سيفا على الرقاب فهو الزوج الكسل الذي لا يرى على وجهه صيف ختامة، وليس هو الرجل الفصل الغليظ
الذي يأمر ولا يسمع. لا، بل القوامة إدارة شؤون البيت، أن تسمع هموم زوجتك وتعينها على حل مشاكلها، وان تجلس الى ابنك لتسمع منه. لقد صار بعض الاباء حائط صد ضد الاسلام،
صد عن الاسلام وعلى طرفي النصير، ما بين رجل يكره اللحيه والنقاب ويحارب الدين في بيته
ولا يريد الا الافقاء والفجور، وبين رجل دعم الالتزام والاسلام ثم هو لا ينصت للمساكن بل يريد ان يصدر فرمانات تنفذ دون مناقضة. الامر بين هذا وذاك في الوسط كسنة النبي محمد،
كسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو
الذي يركض ليركب الحسن والحسين ظهره،
وهو
الذي يقول يا أبا عمير ما فعل النغير،
وهو
الذي يقول سنا سنا يا أمة فلان، وهو أيضا الذي يقول يا غلام ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ أصول التوحيد،
الذي يسمع لقصة ابنه بمنتهى الاهتمام ولأم زوجته بمنتهى الحضور
ويحل مشاكلهما ثم هو يأمر وينهى.
إننا نعيد الأب الذي يفهم ابنته التي بلغت 4 سنين أن تلبس الخمار، فإذا بلغت 10 سنين أن تلبس النقاب
يفهمها ليس لأنني يا بني أريد ذلك بل الله ألزمني وألزمك بذلك.
نعم، إننا نعيد الأب
الذي يجلس مع ابنه ليوقظه لقيام الليل،
يقوم الليل الولد الغلام
ويقول ليس يا بني لانني اريد ذلك بل نومك احب الي، ولكن ما يحبه الله احب الي مما احبه وتحبه.
اين الاب؟ اين الاب الذي تخطى مهمته مجرد توريد المال
وإطعام
إطعام الأجداد وإسكات الأفواه الجائعة وتحصيل الشهادات العلمية، تخطف مهمته ذلك لأن تكون مهمته الإنقاذ من النار. قال ربي وأحق القول قول ربي: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عنصرنا الرابع بعد إقامة الإسلام في البيت بكافة جوانبه ونواحيه، ومنها إقامة قوامة الرجل، رابعا العلم. إن واقع المسلمين يتسم بجهل مسبق. للأسف الشديد حتى خريج مدارسنا العلمية حصلوا قصورا وما فهموا لب الإسلام وقضية الإسلام، وإنما العلم الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنني أتحسر حين أقول أين هؤلاء الخاشعون المخبتون الذين إذا رؤوا ذكر الله، أين هم؟ أين العلماء المجتهدون خطوط الدفاع عن الإسلام القائمون على الثغور التخصصية التي أتيت منها دعوة الإسلام؟ أينهم؟ أين الطائفة المنصورة؟ وأين الفرقة النازية؟ وأين مجدد القرن؟ تلكم قضايا لا تخطر لنا على بال مع سبيل الله. الطائفة المنصورة موجودة تصديقا لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. إنني أسائلك: أأنت ممن وافقهم أم ممن خالفهم؟ للأسف إنك لا تدري، وشر الذلية أنك لا تدري. أين الطائفة المنصورة؟ أينهم؟ هل أنت معهم؟ هل أنت على معتقدهم؟ هل أنت على عملهم؟ هل أنت على كثرتهم؟ هل أنت في صفهم؟ هل أنت ناصر لهم؟ هل أنت؟ إنك بحاجة إلى أن تعرف بيتك أين يقع. لست أتساءل في أي شارع، وإنما أين هو بين ثغور الإسلام. العلم وليس مجرد نطقي بكلمة العلم أنني أطالبك أن تبحث في مسائل، ولكن العلم بإسماره وبجميع فروعه وتفاصيله. إنه حين هوجمت سنة النبي محمد وزعم ذاك الدكتور أن سير وليكن البخاري مقال، حرصت أن أتساءل وأسائل جميع عوام المسلمين: أفي بيتك صحيح البخاري؟ إنني حين أسألك: في بيت الثلاجة، غسالة، بوتاجاز، ستائر، نجف، سجاد؟ أهم من كل ذلك كتب العلم، أن تتفتح عين ابنك على صحيح فتح الباري شرح صحيح البخاري، صحيح مسلم بشرح النووي، تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي، عون المحفوظ شرح سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، سنن حجد السندي على سنن النسائي. إنك بحاجة أن تتفتح عين ابنك على تفسير الطبري وتفسير ابن كثير والقاسمي والسنقيطي والسعدي. إنك بحاجة أن تتفتح عين ولدك على كتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب السنة لحق الله ابن الإمام أحمد بن حنبل، وشرح العقيدة الطحاوية، ومعارج الطبول شرح سلم الوصول. إنك بحاجة إلى أن تتفتح عين ابنك على السيرة النبوية لابن هشام والسيرة النبوية لابن كثير، أن تتفتح عين ولدك على كتاب إمتاع الأسماع وغيره من كتب السيرة وكتب السنة وكتب العلم وفروعه جميعها، أن يخرج الولد لا يكون همه المطبخ وغرفة النوم، وإنما يزحف في أول خطوة إلى حجرة المكتبة، إلى المكتبة لينظر إلى أسماء عظيمة، لينظر إلى تلك الأسماء ليقول من ابن كثير، من البخاري، من مسلم، من أبو حنيفة، من أحمد بن حنبل، من مالك، من الشافعي. إنك حين ذاك تقول هؤلاء آبائي يا بني وأجدادي. يربى الولد على هذا، يخرج يرى هذا. إن كثيرا منا تسول له نفسه ويلبس عليه شيطانه حين يقول له متى تقرأ هذه الكتب ستنفعك بعد موتك، فقد قال صلى الله عليه وسلم أو علما ورأى في ثلاثة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به. هذا علم ينتفع به، أسأل الله أن ينفع أبناءنا وأبناء المسلمين. إخوتي في الله، أحبتي في الله، العلم لماذا؟ معذرة، فقد نسيت إخوتي الذين يجلسون في حر الشمس، ولكن احتسبوا فعند الله أجركم والأجر على قدر المشقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي بالله، إن إقامة شعار العلم في بيوتات المسلمين يحتاج إلى وقفة مهمة وخطيرة. إن حرصك على ألا يقف ابنك عند الابتدائية أو عند الإعدادية ويعد عارا عليك أن يحصل ابنك على دبلوم لا بكالوريوس، إن كل هذا ليس ربك سائلك عنه، إنما سيسألك عن أهم شهادة، وهي شهادة لا إله إلا الله أحصلها ولدك. إن حرص الآباء اليوم على حصول أبنائهم على شهادات علمية يكفلون لهم أهم الأوقات وأغلى الأموال، ويوفرون لهم أحسن أجواء التعلم والمذاكرة، حريص أن يكون هذا لعلم الشرع والدين. إننا كثيرا ما نضرب أطفالنا وأولادنا على أنهم لا يذاكرون ويلعبون، ولم نضربهم قط على أن يذاكروا علم الدين، ولعلها أحد الأسباب أن الدين لا يضاف إلى المجموع. إن الدين لا يضاف إلى مجموع الورث، بل يضاف إلى مجموع حسناتك في الآخرة. إن الدين صحيح أنه لا يوفر له القبول في كلية عالية من كليات القمة، ولكن الدين يوفر لك الرجوع إلى قمة الجنة. أليس هذا يدفعنا إلى أن نأتي بالمدرسين الخصوصيين لأولادنا وندفع لهم دم قلوبنا ليعلموا أبناءنا ديننا؟ إنني لا أخشى عليكم من ترهات التكاثرة، وإنما أن يستقر هذا إلى الجيل القادم فيضيع. اللهم احفظ أولادنا وأولاد المسلمين، ويضيعون بالجاه. العلم ليس أن تحوز الكتب، ولكن أن تدرس لابنك هذه الكتب، أو أن تأتي له بمن يدرسها له. ليست القضية إرسال ولدك إلى الكتاب في فترة الصيف وما حفظه في الصيف يرزاه في الشتاء، ولكن القضية أن تكون منهجية في تعليم ولدك الدين، وفي السلف أسوة حين كانوا يحملون أبناءهم. واقرأ في قصة ابن أبي حاتم وكيف حمله أبوه إلى العلماء ليسمع منهم، وقصة الذهبي وابنه، وقصة غيره من البوشنجي الذي حمل ولده 700 كيلو متر ليسمع صحيح البخاري إلى أخيه. أن تحمل ولدك ليسمع من العلماء، وأن تجلسه بين أيديهم، تؤدبه بأدبهم، تعلمه من علمهم، تسقيه من زادهم. سبحان الله، إننا نريد أن نضيع أولادنا كما ضيعنا أبناؤنا. الظاهر هذا. إنني أريد في ولدك تربية غير التي ربيت عليها، تربية أنه ابن الإسلام حين سميته عبد الله، عبد الرحمن، حين سميته بهذه الأسماء تشير إليه في البداية أنه عبد، فخلق ليعبد. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. ثمة إخوتاه عنصر أخير لإصلاح أبنائنا، وهو إصلاح البيت. البيت هو المحضن الذي يعيش فيه الولد، والولد إذا نشأ في بيت مشحون بالصور والتلفزيون والمجلات والجرائد، فإنه ينمو يتغذى لينمو على هذا. ثم إذا خرج الولد ليجد أما تصلي الفريضة بالكاد، فلا تقرأ القرآن ولا تتلوه، ولا تذكر الله ولا تذكر به، ولا تحث الولد على مراقبة الله، ولا تأمره ولا تنهاه، بل تتستر عليه، فإن ابنك يخرج فاسدا وله. إننا بحاجة إلى بيوتات طاهرة، إلى بيوت طاهرة نقية نظيفة يتربى فيها الولد، ليستنشق في البيت نسيم الإسلام، فيترعرع في ظل الإسلام، فينبت ليشرب من تربة غنية بفيتامينات الإسلام. بيت ليس ثمة تلفاز بل مصحف، ليس ثمة جرائد بل كتب العلم، ليس ثمة أشرطة غناء بل أشرطة علم، ليس ثمة أم متجاهلة متجهمة همها الطبخ والغسل، بل أم همها أن يكون ابنها كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وخالد بن الوليد وأبي ذر، علي بن أبي طالب، و هؤلاء العمالقة العظام إن لم يكن فينا أمثال أبي بكر وعمر، فأين أمثال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري؟ أين أمثال أبي حنيفة رضي الله عنه رحمه الله، ومالك رضي الله عنه، والشافعي رضي الله عنه، وأحمد رضي الله عنهم أجمعين؟ أين أمثال أبي بكر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه؟ اللهم ارض عن صحابة النبي محمد، وأعلي في الجنة درجاتهم، وارزقنا اللحاق بهم على سبيل صالح. نعم، أين أمثال هؤلاء؟ إن الأمة التي همها أن تحمي ابنها من الحر والبرد، وأن تطعم ولدها بطاطس وكوسة، إنها أم شارقة لا تستحق أن تأكل أو تعيش. إننا بحاجة إلى الأم التي ترضع ابنها مع ولدها حب الله، ترضع ابنها مع ولدها سنة رسول الله، ترضع ابنها مع لبنها، ترضع ابنها تطعم ابنها مع طعام أبيه. كيف يكون رجلا لله يعيش لله ويموت لله؟ إننا بحاجة إلى بيت يكون المحضن التربوي الأول، فينشأ منه الولد نشأة صالحة، لا صور ولا تماثيل تمنع دخول الملائكة. إننا بحاجة إلى الطفل الرجل نترك قضية الطفل المدلس. إن الطفل ليس وعاء يجب أن نملأه، إنما هو موقف يجب أن نشعله. إن الطفل ليس آلة تودع وتجر، وإنما هو روح تملأ وقلب يحمى ويحفظ ويعذب. إننا بحاجة الإخوة إلى تلك الوقفة، لعلنا إن لم ننجو بنا ننجو بأولادنا. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. إخوة، الموضوع يحتاج إلى بسط، ولكني أشفق على إخوتي في الله الذين يعانون الحر، فأكتفي على هذا المقدار. ولكن ألخص كلامي في نهاية خطبتي أنه اشتمل على صلة أربع: أولها الإخلاص، وثانيها صدق التجرد واللجوء إلى الله بالاستعانة به لإصلاح ولد، وثالثها إقامة قوامة الرجل في البيت بأن يعيش البيت كله على الإسلام كله، رابعا العلم، أن نعلم أبناءنا ليحصلوا على لسان لا إله إلا الله، دكتوراه في السنة، ماجستير في التفسير، ما مع كلية الهندسة والطب والتجارة والزراعة وغير ذلك. ثالثا إصلاح البيت ابتداء من إصلاح الأم، وصولا إلى إصلاح حوائط البيت، مرورا بإصلاح سداد البيت، كراسي البيت، حمام البيت. أصلح بيتك ليصلح أن يكون محضر لطفل يرفع راية لا إله إلا الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، سدد ألسنتنا، واسدد سقيمة صدورنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسدد سقيمة صدورنا. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجينا من كل فتنة. اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم اجعل أولادنا وأولاد المسلمين ذرية صالحة، وأنبتهم نباتا حسنا، واجعلهم بركة علينا وعلى أمة محمد. أقول قولي هذا وأستغفر